أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في البدع على الحال، ومر بنا أنه قد وردت في ذلك روايات مستفيضة أو متواترة عند أهل البيت، وأنه من ضمن الروايات اللي واردة في ذلك ما لطيف هكذا: ما عظم الله بشيء كالبدع، ما عظم الله بشيء كالبدع. ومر بنا أمس أنه ربما يعني يرفع الفلاسفة أو المتكلمون أو يقرون بعناوين وشعارات عامة في الصفات الإلهية، مثل أنه قدرته غير متناهية، غناه غير متناهي، ولكن هذا يظل في ضمني وظل الإطار العام. أما بعد ذلك عندما يذهبون للتفاصيل، لا يعلمون أين هي آيات القدرة أو مظاهر القدرة أو أطر القدرة موجودة بحسب العوالم الأخرى. لا يعلمونها، وهذا طبعا شيء طبيعي باعتبار أن البشر عقولهم إنما تدرك دائرة من البديهيات والفطريات غير واسعة النطاق، فما أن تتوغى العقول البشرية في التفاصيل إلا وينتابها حينئذ القصور، وينتابها القصور. لذلك ترى الفلاسفة بمشاربهم المختلفة، حتى الإمامية منهم، وكذلك المتكلمون، وكذلك العرفاء، يثبتون مقدار ما تقضي به وتدركه فطرهم أو عقولهم، لكن تفاصيل لا يعلمونها بعد ذلك. وهذه التفاصيل ليست تفاصيل جزئية أرضية، تفاصيل في العوالم الربوبية لا يذكرها. نظير هذه قضية البدع، أن البدع نعم ما عظم الله بشيء كمثل ما عظم بالبدع، أو ما عظم الله بشيء كما عظم بالبدع، لأنه يبين مدى سعة القدرة الإلهية. نظير ما ورد لدينا في الرجعة بعد، أن الرجع التي لا يدركها لا يدرك تفاصيل القدرة الإلهية، لا يدركها. وبحمد الله الرجعة سواء عند المتكلمين حتى الإمامية أو الفلاسفة أمر مغفول عنه برمته، مو بس برمته، برمرمته أبدا، أصلا ما مفتوح النافذة حوله، أصلا يشمون. والحنة في روايات كثيرة مستفيضة في رواية الرجعة، أصلا مظهر جليل القدرة هي الرجعة، مظهر جليل المعاد هي الرجعة. أصلا الذي لا يدرك الرجعة لا يدرك المعاد، زين، مع أنه كثير من المتكلمين بحثوا في المعاد، في الفلاسفة بحثوا في المعاد، أصلا ما شموا ومو بعيد كثيرهم ما طاقت أسماءهم اسم الرجعة، مما يدل على أن التفاصيل ليست من قدرة البشر ولا العرفاء والفلاسفة وكذا، إنما هذه أمور هذه مجرة. مثل إذا قضيت لا جبر ولا تفويض أمر بين أمرين، هذا البحث بصراحة عند الفلاسفة المشاء أو غيرهم مو بتلك البلورة، إلا بعد عهد دور ودورة في الفلسفة الإسلامية، والفلسفة الإسلامية كلها عيال على مدرسة أهل البيت. كما ذكر أن هناك 300 مسألة موروثة من الفلسفات القديمة، أضيف إليها 500 مسألة بمجيء الإسلام. حب أي إسلام؟ إسلام الموجود في البخاري وكتب القوم وكتب أهل السنة، ليس في رائحة من البحوث. هذه كلها بحوث أهل البيت عليهم السلام، بيانات أهل البيت. فالمقصود أيما كان كثير من الأمور هذه مهمة، تدل على أنه مباحث التوحيد واقعا ما يلتفت إليها إلا ببركات المحاور المعرفية التي يبينها أهل البيت عليهم السلام. ومن تلك المحاور المهمة هو البداء. البداء، البداء طبقات. في رواية في البداء السيد الخوي تبعا لأستاذ البلاغي الشيخ محمد جواد البلاغي رحمة الله عليه، اعتبار الشيخ محمد جواد البلاغي يعني عند بالتالي مشي كلامي جزل في مبحث الجبر الاختيار، ظاهرا بحث البدع السيد الخوي في المحاضرات، وكذلك المزناني، وهنا ايضا بحث في روايات من البدع لم يأتي بها السيد الخوي في المقام وذيك المقام، مضان اخرى، يعني مضان روايات البدع متعددة. من تلك الطوائف روايات البدع التي لم يأتي بها الروايات الواردة في خلق الأسماء الإلهية. أول ما خلق الله أربعة أسماء، أربعة أسماء: الله تبارك تعالى، هي ثلاثة، واسم رابع اسم مستأثر، اسم مستأثر. في الروايات منه يكون البداء الأعظم. اللطيف في الروايات هكذا إذا مقرر، عندنا بداء أعظم، عندنا بداء عظيم، عندنا بداء لا عادي. البداء هم طبقات، منه يكون البداء الأعظم، اسم مستأثر لم يطلع عليه أحد من خلقه، مكنون في غيبه، باطن لا ظهور له، كذا تعبير موجود في الرواية. على كل وقع عند يعني العرفاء الشيعة وفلاسفة الشيعة أو متكلمي الشيعة أو المشارب الأخرى في البحوث المعرفية أن هذا الاسم مستأثر، ما هو منه يكون بداء الأعظم. لاحظ هنا اسم مستأثر منه يكون بداء الأعظم. الأسماء الإلهية قبل مرحلة خلق المشية، فأول عوالم خلقة ما هي محل جدل كبير، أول عالم من الخلق ما هو؟ هو النور أو العقل أو الأسماء أو المشية أو الماهية والحقيقة، أو جدل كثير. وطبعا يحق للكل أن لا يقف على رأس خيط في المباحث، هي غيبية وموجودها السنة الروايات المتعددة في بيان أول عالم الخلقة. على أي تقدير، إذا قدر أن الأسماء الإلهية عالم الأسماء الإلهية المفروض قبل عالم المشية، فبالتالي هذا يدلل على أنه في بداء قبل المشية بعد. تعال عاد فك اللغز هذا، شلون بدا قبل عالم المشيئة؟ لأن كثير لاحظوا انتوا الآن مباحث المتكلمين أو الفلاسفة وغيرهم، الفلاسفة هم ما يتطرقون لهالمباحث لأن ما عندهم خوض في هذا المطلب، لكن من يخوض من الفلاسفة في هذا المطلب البدا أين يصورون ما دون عالم المشيئة؟ أما ما فوق ما قبل عالم المشيئة، أنا شخصيا إلى الآن ما وجدت واحد من يصدق بهذا الشيء. حتى الروايات فيها الفاتات خفية عديدة، طبيعة الروايات في المعارف وما هكذا ما تفصح في رواية واحدة عن كل شيء، تبينك زاوية رواية أخرى، تبينك زاوية أخرى، طائفة أخرى من الروايات تبين زاوية ثالثة ولا مجرة، فيجب أن تجمعها أنت إلى أن تأتلف الصورة كاملة. الشاهد هذه الرواية اللي هي الأسماء الأربعة، أول خلق الأسماء لو الاسم المستأثر، هذا على إتحال يدل على أنه نمط من البداء الأعظم لعل قبل المشية، وإن كان كثير من الروايات عندنا دون المشية أو هناك طبقات للبداء. بالتالي من ألسن الروايات الواردة في البداء أيضا ما ورد في العلم، سعي في الأسماء، ما ورد في العلم إن لله علمان أو أكثر في بعض الروايات، علم مكنون مخزون، مضان أبواب الروايات الأمس ذكرناه، كتاب وصول كافي والتوحيد والصدوق وغيره من الكتب، وأيضا في ذيل الآية الكريمة في سورة الرعد، سورة الرعد يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يستحب قراءة سورة الروم والعنكبوت وبني إسرائيل، هذه السور فيها قضية البداء ولها صلة بليلة القدر. مثلا في سورة الروم لله الأمر من قبله ومن بعده، يعني قبل القضاء وبعد القضاء أو قبل المشيئة وبعد المشيئة، تعبيرات موجودة. المقصود الروايات الواردة في ذيل هاي الآيات دالة على هذا المطلب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، هذه في تقرأ في ليلة القدر، يعني ليلة القدر يتم التقدير والقضاء، فلها صلة بليلة القدر بالبداء. والرواية الواردة في جهة لطيفة، ولذلك المفسرين ما يدركون هذه الأمور لولا بيانات وتنبيهات أهل البيت عليهم السلام. أيضا من آيات البداء ليست هاي الآيتين فقط، سورة الروم وسورة الرعد، الآيات الواردة حول التقدير من القضاء والقدر في ليلة القدر أيضا واردة حول البداء، بمعنى مثل نفس سورة القدر أو سورة الدخان، فيها يفرق كل أمر حكيم، يفرق يفرق يقدر لما جرى، أي مرتبطة أيضا بالبداء، يعني الآيات المرتبطة بالقضاء والقدر بطريقة آخر بزاوية أخرى ترتبط بالبداء أيضا. نعم، فبالتالي هذا أيضا، نعم هذا أيضا، هذه جملة من الآيات الواردة في البداء. اللطيف في الروايات أشير بعد إلى قسم من البداء، تقسيم البداء في من البداء تقريبا يشير إلى ما مر بنا من أقسام. قسم من البداء يمحو ويثبت، يمحو ما كان ثابتا ويثبت ما لم يكن ما لم يكن ثابتا. يمحو يزيل. وفي قسم من البدع لا يوقف يؤجل او يعجل، يعني ليس محو للشيء بالمره انما تاخيره او تقديمه، يوقفه او ينفذه او يؤخره او يقدمه. ولعل تشير للآيتين لله الامر من قبل ومن بعد، عدة تفسيرات عدة تأويلات لها هذه الآية الكريمة تشير لهذا الشيء. فأقسام البداء لطيف، يعني أقسام عديدة موجودة تشير لها الروايات وتنبه إلى مفاد الآيات حولها. وهذا الذي يوقف ويؤخر ويقدم من قبيل القسم الثالث الذي مر بنا، الممانعة. تذكرون مر بنا إن بعض الدعاء الصدقة يمانع بس ما يمحو، ما يمحو البلاء يؤخر بس تأخير ما يروح مفعوله، يجي مسرع على كل هذا القضاء والقدر، والسافر يسر الله على كل، فأكون من هالقبيل. لكن في قضاء وبداء لا يمحو، يمحوه شلون في السيئات، ولكن يبدل الله في ما في يمحو السيئات، يمحو السيئات أيضا عندنا طبعا، ها يمحو السيئات، لكن أحد السور موجود في يمحو السيئات موجودة في القرآن. فعلى أي تقدير يمحو غير يغفر، مرة بنا تذكرون يمحو يزيلها زين، أما يغفر يغطي يسترها حتى يكفر، يكفر يغطيها، أما يمحو لا أشوى ينظفها تماما. العفو هم كذلك، يمحو أعظم مراتب من العفو أو المغفرة أو التكفير. وهذا نوع من البداء، هذا نوع من البداء، هو التغيير لما كان نوع من البداء. لذلك البداء ماهية الحقيقة أمور كثيرة لم يستن إليها أهل السنة، سنة السلطان وسنة الخلافة، ولم يصل لها حتى الفلاسفة أو المتكلمين، لكن بينها أهل البيت. نعم. فإذا في الروايات هكذا، الروايات الواردة في طوائف علم الله، أن علم أن لله علمان، علمين، علم علما مكنون مخزون، يقدم ما يشاء ويؤخر ويوقف ويمحو ويزيل، ومنه يكون البداء، ولا يعلمه إلا هو. هل لا يعلمه إلا هو يطابق الروايات التي أشرنا إليها الواردة في خلق الأسماء الأولى الإلهية، خلق الأسماء، إن الله خلق أول ما خلق الله أربعة أسماء، أركان الأسماء أربعة، الله تبارك تعالى واسم مستأثر في باطن غيبه لا يظهر أبدا أو لا يظهره أبدا، منه يكون البداء العظم. يمكن يفسر هذا الآية. وعلم آخر علمه رسله وملائكته وأنبياءه ورسله، ولا يكذب الله نفسه ورسله، يعني ليس في بداء. بعض الروايات هكذا فيها تقسيم، بعض الروايات فيها تقسيم آخر أن هناك علم ثالث، علم موقوف، يعني علم علمه ملائكة وأنبياء ورسله، ولكن أنبأهم بأن هذا ليس حتم، موقوف معلق، قد يحصل في البدع قد لا يحصل، وهذا مؤكد عليه أئمة البيت. لولا آية في كتاب الله لأخبرت بما كان يكون، أو لأخبرت كل واحد منكم ما كان يكون، يعني لولا البدع. فعلم آخر معلق. نعم. على كل هذه طائفة أخرى من الروايات الواردة في العلم تبين البدع. طائفة ثالثة ذكرناها من الروايات الواردة في البدع، الواردة في ليلة القدر، بيان قضاء القدر. هذه أيضا طائفة أخرى من الروايات الواردة في البدع. طائفة أخرى من الروايات الواردة في الجبر والاختيار، أيضا متعرضة للبدع. أيضا روايات أخرى الواردة في الصدقة، في الدعاء، هذه طائفة أخرى. أيضا طائفة أخرى من الروايات الواردة في غفران الذنوب وتكفير السيئات، أو العكس لا سمح الله، أيضا فيها تعرض بشكل أو بآخر للبدع. اللهم صل على محمد وعلى محمد. المقصود سبحان الله هذه روايات البدع كثيرة، ومن الأمور الملفتة كنكتة معترضة فائدة معترضة مختصرة، أن أهل سنة الجماعة يروون حقائق كثيرة عن النبي لكن لا يعلمونها، أنها هذه الحقائق أو الأمور ما هي وتؤدي إلى أي شيء. مثلا البدع هم يروونه بس مو بلفظ البدع، فما يلتفتون له، يروون فصول من عنده لا أقول كلهم. كما أن الرجعة يروون كثيرهم من فصول الرجعة وأبواب الرجعة ليس بلفظ الرجعة، بالألفاظ أخرى، ويحسبون أنه هذا شيء آخر وهو نفسه مبحث الرجعة. هذه من أمور الملفتة دائما في المعارف وفي الحقائق، أنهم يروون عن النبي صلى الله عليه وآله ما لا يدرك مغزاه ومعناه ومآله، ومآله هو ما ذكره أهل البيت وما استنكروه هم وجحدوا، بينما هم يروون فصولا من دون ما يشعرون بألفاظ أخرى معناه أخرى. هذا مكرر، هذا مضطرد في الأبواب إذا واحد يلتفت له. فائدة جنبية على كل المستفيد منها. ملخصا بالتالي، إذا النسخ أو النسخ التكويني أو البدء على أقسام كثيرة مهمة جدا. وسبحان الله، مع أن التوغل في علم القدر والقضاء الإلهي منهي عنه، لكن الأمر بتعلم البدع وإدمان هذا التعلم، مو إدمان، توغل في هذا التعلم للبدع مأمور به سبحان الله. شو شلون القصة؟ عكس ذلك في القدر الذي قد ينتهي إلى الظن بنقص الله وبأن الله عز وجل لا سمح الله غير قادر أو غير كذا، منهي عن التوغل فيه. بحر مظلم كذا لجي لا تلجه. لكن عكس ذلك البدع لا، أمر منه البدع أعظم من القدر، البدع أعظم من القدر والقضاء، أمرنا به بتعلمه. في رواية أن نسيتها ذكروها بعض المصادر، لو علم الناس ما في البدا ما فتروا من الثواب، ما فتروا من الحديث عن إلى يوم القيامة، مما يدل على أنهم، شوف هذه التوصيات من أهل البيت عليهم السلام، أن دي أبو اللواحين أبواب متروكة، هي من أول متروكة ولا العلازات ما شاء الله متروكة، يعني من أبواب المفروض كثير الحديث عنها البدع. ومر بنا الآن بحسب طوائف الروايات تذكرون وعوالم الخلقة البدا يهيمن على القضاء والقدر، هو من المشيئة أو ما فوق المشيئة أو ما دون المشيئة فما دون. ومع ذلك للأسف الحديث عنه ضئيل وضامر وغير متوسع فيه بعكس القدر في شلون كيف. فالمهم إذن كما أنه مثلا على كل في موارد يوصون يوصي القرآن ويوصي أهل البيت بالتوغل في المعارف في بعض الأبواب المهمة الرئيسية، بعض الأبواب في نهي عن التوغل فيها لحكمة ما. مثلا في القدر لم يخر فيه أحد إلا ازداد جهلا بدل ما يزداد علما، عجيبا ما خر فيه أحد إلا ازداد جهلا في القدر. ولعل أحد أسباب زيادة الجهل في القدر لأن القدر هو محكوم بالبدع، ما لا تريد أن بخلاف البدع في حد عليه تأكيدا. شبيه أيضا ورد لدينا مثلا التوغل في معرفة الأسماء الإلهية مندوب إليه جدا، أسماء إلهية الآيات الإلهية الكلمات الإلهية جدا مندوب إليه، بل من أكبر العقوبات في يوم القيامة وفي العوالم الأخرى كنتم عن آيات الله معرضين غافلين، الغفل عن الآيات، الإنكار عن الآيات، الإعراض عن الآيات عذاب عليه عظيم. يعني كأنما في تأكيد قرآني وروائي أن دوما دوما توغل تبحر في الآيات والأسماء الإلهية والكلمات الإلهية، بينما التوغل في نفس الذات الإلهية منهي عن منهي عن، لا يزداد الباحث توغلا في ذلك إلا جهلا. سبحان الله منهج معرفي عند أهل البيت وعند القرآن في المعارف، بعض الأبواب كل ما تزداد فيها الولوج تزداد علما ثوابا. وأمرنا بأن لا نفكر عنها، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، يعني واستكبروا عنها عليها مو عليها، استكبروا وعرضوا عنها، استكبروا عليها وعرضوا عنها. فكأنما يعني القرآن يقول لا تفتح له أبواب السماء في سورة الأعراف الآية 40، معناته ماذا؟ يعني دائما تكون مقبل على آيات الله. ومن أعظم الآيات الأئمة عليه السلام، وإذا قيل تعالى يستغفر لكم جاءوك. المقصود فالآيات إقبال عليها لازم دائم، تدبر فيها دائم، الأسماء الآيات الذات الإلهية عكس، لا يزداد التوغل فيها إلا جهلا. أما بنفس كذلك الحال في القدر منهي عن التوغل فيه، أما البدا لو علم الناس ما في البدا لما فتروا الحديث عنه قط أو إلى يوم القيامة، مع أنه شيء أعظم من القدر. على كل هذه النقطة لطيفة واحد يلتفت إليها دوما، إيه مثلا المعاد والعوالم اللاحقة أيضا أمرنا بالتوغل فيها كثير، تعطي عظم وعبرة. النفس أمرنا بشكل عظيم التوغل المعرفة به، هنشوف عدة أبواب أساسية في المعرفة. للأسف المتكلمين مو بذاك الرعاية لهذه الضوابط التي ذكرها القرآن وأهل البيت. عدة أبواب في المعرفة أمرنا بأن لا نكف الحديث عنها لأنها متوغلة جدا، بينما في أبواب أخرى لا أمرنا بالكف عنها، فهذه واحد لازم يلتفت إليها جيدا. في رواية لطيفة من الروايات ربما نقلتها 20 مرة وبعد ما ألزم رأس خيط منها. الرواية هي عظيمة عليها. هذه روايات في طائفة. هذه من طائفة روايات البدع أيضا تستطيع أن تدرجوها. روايات فيها كيفية صدور الجسمانيات في عالم الجسم والمادة. موجود في نفس كتاب أصول كافي كتاب الاحتجاج كتاب التوحيد في الكوليني في الكافي كتاب التوحيد الباب اللي عنوانه بعنوان البدء بعد باب عنوان المشي أو مدري كذا عنوانه الكوليني هذا رواية تحفة فيه آخر رواية في الباب فيقول الإمام عليه السلام إن الله عالم وشاء في تأكيد في بيانات أهل البيت أن علم الله قبل المشيئة مو علم الذي هو عين الذات لا علم مو له عين الذات علم قد يعبرون عن الفلاسفة في مقام الفعل في علم ذاتي في علم صفاتي في علم صفاتي يرجع بعد على كل في علم في مقام الفعل في مقام الفعل علم في مقام الفعل يعني هو مخلوق لله علم في مقام الفعل هو فعل من أفعال الله مخلوق منه فعل خلقه الله فعله الله خلقه الله لكن هذا العلم هذا الفعل ليس شيء وراء العلم عجيب شلون هذا بحث آخر بحث في المعارف فعلم الباري وشاء المشيئة تجي بعد العلم فأول ما خلق الله المشيئة وخلق المشيئة كل شيء هذا أولية نسبية ولدى العلم قبل علم وشاء وأراد وقدر وقضى وأمضى شوف علم واحد وشاء اثنين أراد ثلاثة قدر أربعة قضى خمسة أمضى ستة ستة في بعض الروايات سبعة مراحل لصدور أي كائن هذه البحوث مو تحاملا ولا تعصبا أقول الفلاسفة ما خاضوا فيها هذا التفصيل تماما أبدا ما خاضوا فيه إيه بس ما اهتدوا إلى هالتفاصيل لذلك الإرادة هم عندهم لغط فيها حتى الطباطبائي عنده مشوش بحث الإرادة لا الإرادة يجعلها صفة ذاتية مشوش مع أن من قال بأنها صفة ذاتية المنظومة يقول فقد مثلا كفر أو كذا المهم المباحث مو سهلة عندهم يعني بعضها لا زالت مغلقة عند الفلاسفة ما قادرين بينما في رواية أهل البيت انفجار ملفات أكو موجودة علم شاء أراد إرادة صفة من الصفات الفعلية مو من الصفات الذاتية علم شاء أراد قدر قضى وأمضى شوف هكذا في روايات في الباب لا يكون كائن إلا ويمر بها السبع فمن نقض أحدها فقد كفر زين فأمضى ما قضى وقضى ما قدر القضاء دون القدر أول شيء تقدير عالم التقدير مهيمن على عالم القضاء زي مصطلحات المتكلمين والفلاسفة، القضاء مهيمن على القدر من الفروضيات. لا، بحوث على عديد ما بدي ادخل فيها الان. وقضى ما قدر وقدر ما اراد، فبعلمه كانت المشيئه وبمشيئته كانت الاراده وبارادته كان التقدير وبتقديره كان القضاء وبقضائه كان الامضاء. وشوف يبين المطلب بعده بيانات عليه السلام. والعلم متقدم على المشيئة والمشية والمشية ثانية والإرادة ثالثة. شوف بيانات متعددة يريد يوصل الفكرة. والإرادة ثالثة والتقدير واقع على القضاء، واقع مهيمن، وبالإمضاء على القضاء بالإمضاء، فلله تبارك وتعالى البداء فيما علم متى شاء. البداء فيما علم يظهر من البداء بعد فوق هذا العلم، قد يفسر العبارة هكذا. شوف طبقات البداء عظيمة. فلله نقسمها اليوم حسب بكرة نبدأ المطلق والمقيد. مبحث طويل لكن لذيذ، بس هو هذا كافي في العلم الأصول. فلله تبارك وتعالى البداء فيما علم متى شاء وفيما أراد لتقدير الأشياء، فإذا وقع القضاء بالإمضاء فلا بداء. فالعلم في المعلوم قبل كونه. هذه محفوظات حتى من الصدر يقدر يحفظها، وللفارابي ولا كذا. على كل اقرأها عدة مرات. واقعا دي الروايات جواهر معادلات خطيرة، لا أنا أقولها مو أقولها مبالغة، أنا على يقين. هل تقدير، هل تعبير، هل معادلات، هل لف والنشط ما موجودة. أنا درست الأسواق في كله، ما موجودة هالصلاحات هذه أو هالتدبيرات. ففضلا عن الشفاء والبفاء والإراد ممكن المجرى على كل تتمة الرواية غدا. وصلى الله على محمد وعلى آله.